إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح المقنع للموفق بن قدامة رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وينعقد هذا المجلس بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه مغرب يوم الأحد 21 من الشهر الرابع من عام 34 و400 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى: فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره، إذا فرغ من حاجته، قال إذا فرغ أي من بوله، مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا. وهذا الاستحباب ذكره الفقهاء رحمهم الله، واستدلوا له بما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلينتثر. وهذا الحديث وإن كان متكلما فيه إلا أن طائفة من الفقهاء بنوا هذا الاستحباب عليه. وعلى قول الثاني فإن هذا النتر لا يكون مشروعا لأنه قد يفضي إلى الوسوسة، وهذا يتجه بأن مقتضى العادة أن الإنسان لا يحتاج إلى مثل هذا، فليس هو مما ثبت به سنة بينة. نعم.
ولا يمس فرجه بيمينه ولا يستجمر بها
ولا
فعل أجزأ.
ولا يمس فرجه بيمينه ولا يستجمر بها، ولا يمس فرجه بيمينه على سبيل النهي أو على سبيل النفي. وهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا جاء في حديث أبي قتادة وهو حديث متفق عليه: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فما ذكره المصنف هو معتبر بهذا، فينهى عن مسه باليمين، ولا يستجمر كذلك باليمين تكريما لها، لما جاء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى الشريعة ابتداء، فإن مقتضى الشريعة أن اليمين مكرمة وتكون للأفعال المكرمة. نعم. فإن فعل أجزأه، فإن فعل أجزأه أي صح استجماره. فإن فعل فمس ذكره بيمينه واستجمر بيمينه أو استنجى أو استجمر، نعم، واستجمر بيمينه أجزأه ذلك ولو كان مخالفا للنهي الذي يدل على الكراهة لا يدل على التحريم. نعم.
ثم يتحول عن موضعه ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه أحدهما.
ثم يتحول عن موضعه، أيضا استحب كثير من الفقهاء التحول عن الموضع اتقاء لأثر النجاسة، اتقاء لأثر النجاسة، وهذا بقدر ما تجري به العادة، وهذا بقدر ما تجري به العادة ويحصل به الاتقاء، هذا بقدر ما تجري به العادة ويحصل به الاتقاء. وثبت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، لكنه لا يبالغ فيه. قال المصنف: ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء. ظاهره الجمع بينهما، ظاهره الجمع بينهما. وهذا جاء في رواية عن الإمام أحمد، هذا جاء في رواية عن الإمام أحمد أنه استحب الجمع بينهما. واستحباب الجمع بينهما أي بين الاستجمار بالحجارة ونحوها والاستنجاء بالماء، استحباب الجمع هو قول طائفة من السلف والخلف، وعلى هذه الطريقة يجعلون الأفضل من الدرجات هو الجمع بين الحجارة والماء، ثم يجعلون بعد ذلك الاستنجاء بالماء، ثم الثالث الاستجمار بالحجارة. وهذه هي الطريقة المشهورة عند كثير من متقدم السلف وكثير من متأخر الفقهاء من أصحابهم. وعلى الطريقة الثانية يجعلون الجمع بينهما ليس مشروعا. فهاتان طريقتان محفوظتان عن المتقدمين، منهم من يستحب الجمع بينهما ومنهم من لا يستحب ذلك. والإجزاء يحصل بواحد منهما، الإجزاء يحصل بواحد منهما في قول عامة أهل العلم، الإجزاء يحصل بواحد منهما في قول عامة أهل العلم. لكن هل يشرع هذا الجمع؟ كما ترى أن هذا لا بد له من سنة. وأقوى ما في الباب ما جاء في حديث عائشة أنها قالت للنساء: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء فإني يستحيهم، وهو حديث مروي في السنن وصححه بعض أهل الحديث كالترمذي وتكلم فيه آخرون، فليس من الحديث البينة في ثبوتها، فهو حديث متكلم فيه ويحتمل أمره التصحيح عند طائفة كما صنع الترمذي في تصحيحه له. ولكن إذا نظرت ظاهر السنة من حيث ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال المعينة غير حديث عائشة، لم يحفظ في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، لم يحفظ في حديث صحيح. وأقوى ما في الباب هو حديث عائشة. وأما ظاهر الروايات الأخرى كحديث المغيرة وحديث أنس ونحوها، فظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وعن هذا التردد في الاستدلال اختلفت طريقة أهل العلم، فمنهم من استحب الجمع وهذه طريقة محفوظة لكثير من المتقدمين وليست خطأ في الشريعة كما قد يشير إليه البعض أحيانا، هذا قول محفوظ لطائفة من السلف والخلف. والقول الثاني أن هذا ليس مشروعا لعدم وجود السنة الثابتة فيه، لعدم وجود السنة الثابتة فيه، والشريعة إنما ذكرت الاستجمار والاستنجاء على سبيل التنوع بينهما لا على سبيل الجمع، لا على سبيل الجمع. فهذه طريقة وهذه طريقة. نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يستحب ذلك، على أنه يستحب ذلك، ولكن التحقيق في مذهب الإمام أحمد أن هذا الاستحباب محله في محل الغائط فقط، بمعنى لو كان بولا فإنه لا يستحب له الجمع كالصحيح من المذهب على القول المحقق في المذهب، وإن كان أكثر المتأخرين لا يجزمون به، لكن ذكره بعض متقدم الأصحاب أن هذا محله، أن هذا معتبر بمحل الغائط. وأما في البول وحده فإنه لا يكون كذلك. وأيضا فإن المقصود من الجمع بينهما هو تقديم الاستجمار على الاستنجاء، أما لو استنجى بالماء فإنه لا يشرع له على هذه الطريقة ماذا؟ أن يستجمر بالحجارة بعد الماء، وإنما هو أراد بالجمع أي تقديم الاستجمار. وأما الجمع الذي يحصل به أنه يقدم الاستنجاء بالماء ثم يستجمر بعده فهذا ليس مشروعا على الصحيح كذلك. قال: ويجزئه أحدهما في قول عامة أهل العلم، في قول عامة أهل العلم. نقل عن بعض المتقدمين أنهم لا يرون الاستنجاء بالماء، نقل عن بعض المتقدمين، فيه بعض الآثار عن بعض الصحابة وبعض التابعين أنهم لا يرون الاستنجاء بالماء، لكن هذا على خلاف ما جاء عن عامة الصحابة والتابعين، وكأن الخلاف هنا خلاف ترك واستقر الأمر والإجماع لظهور السنن فيه على أنه يجزئ الواحد منهما، فلو استنجى بالماء أجزأه، وهذا صريح في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كحديث المغيرة. نعم.
إلا أن يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء.
إلا أن يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء، هذا استثناء من قوله ويجزئ أحدهما، ويجزئ أحدهما. فإذا تعدى الخارج من محل الغائط موضع العادة فلا بد من استعمال الماء، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبهذا قال الشافعي وإسحاق بن المنذر وطائفة من الفقهاء، قيدوا جواز الاكتفاء أو صحة الاكتفاء بالاستجمار ما لم يعد الخارج موضع العادة. نعم.
ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي كالحجر والخشب والخراق.
ويجوز الاستجمار بكل طاهر، لا بد أن يكون طاهرا، وهذا مذهب الجماهير من الفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومالك والشافعي أنه لا بد أن يكون طاهرا، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط أن يكون طاهرا بل يكون يابسا لا يتعدى به النجاسة، فإنه إنما يراد به تخفيف النجاسة، فإذا حصل به ذلك صح وأجزأ. والراجح ما عليه الجمهور لما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال إنها ركس، وقوله صلى الله عليه وسلم إنها ركس دليل على أنه لا يصح أن يستعمل في الاستجمار ما يكون نجسا. قال كالحجر والخشب والخراق. أما الحجر فبالإجماع، أما الحجر فالاستجمار به صحيح بإجماع العلماء، الحجر يصح الاستجمار به بإجماع الفقهاء، وأما ما بعد ذلك من الطاهرات كالخشب والخرق والقرطاس ونحو ذلك فهذا فيه بعض الخلاف اليسير، والجماهير وهو المذهب عند الحنابلة والأكثر من الفقهاء على جواز الاستجمار به، وأنه مثل الحجارة، والنصوص جاءت بذكر الحجارة، النصوص جاءت بذكر الحجارة لأنها المعتادة غالبا، النصوص جاءت بذكر الحجارة لأنها المعتادة غالبا، فإذا وقع بنحوها بما يقع به دفع النجاسة وتحقيق الاستجمار أجزأ ذلك، فيجوز بكل طاهر خلافا لمن قصره على الحجارة، فإن هذا القصر ليس عليه دليل وليس على مقتضى القياس، وليس على مقتضى القياس. نعم.
إلا الروث والعظام والطعام وما له حرمة وما يتصل بحيوان.
قال إلا الروث، الروث مطلقا على الصحيح، سواء كان من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وإن كان مأكول اللحم على المذهب وقول طائفة من الفقهاء روثه طاهر، وهي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فإن روثها طاهر في مذهب الإمام أحمد وقول طائفة من الفقهاء وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم عادة هي محل لروثها، فلما أذن بالصلاة في مرابض الغنم دل ذلك على إيش؟ لما أذن بالصلاة في مرابض الغنم دل ذلك على أنها طاهرة، على أن روثها طاهر، فالروث لا يستجمر به سواء كان من طاهر أو غيره، فأما إن كان من طاهر فللنهي عن ذلك، فللنهي عن ذلك، وأما إن كان من غير طاهر كالسباع ونحوها فلأنه لا بد في ما يستجمر به أن يكون طاهرا كما سبق خلافا لأبي حنيفة. قال إلا الروث والعظام، العظام فإنها طعام إخواننا من الجن كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إنه طعام إخوانكم من الجن، وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنهما لا يطهران، وكذلك الطعام، الطعام فإن هذا ابتذال وكفر بالنعم، فالطعام المحترم وهو ما يأكله الآدمي لا يصح الاستجمار به، لأن هذا ينافي مقام الشكر وحرمة النعم التي جعلها الله حلالا لبني آدم. وما له حرمة، كل ما له حرمة عادة أو فيه سرف بالغ مما لا يتخذ عادة للاستجمار فإنه ينهى عن الاستجمار به، فإنه ينهى عن الاستجمار به، وما يتصل بحيوان كذلك. نعم.
ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات، إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة.
نعم. ولا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار، لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار، إذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار أجزأ ذلك إجماعا، إذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار أجزأ ذلك إجماعا، ولا يكون بأقل من ثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في حديث سلمان الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن النبي صلى الله وفيه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجعنا وبعظم، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الثلاثة هي التي يحصل به الإنقاء عادة، فهذا تقدير من الشارع، هذا تقدير من الشارع، والذي عليه كثير من الفقهاء وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أنه لا يصح بأدنى من ثلاثة أحجار، لا يصح بأدنى من ثلاثة أحجار، فلو ظهر له أنه أنقى باثنين لم يصح، بل لا بد من ثلاثة في أظهر قولي الفقهاء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما جاء في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه، وظاهر فعل النبي كما في حديث عبد الله بن مسعود، فإن ابن مسعود جاءه بثلاثة، فدل على أن هذا هو المستقر في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يصح الاستجمار في مذهب الإمام أحمد وقول طائفة من الفقهاء بأقل من ثلاثة أحجار. وعلى الطريقة الثانية للفقهاء يصح إذا حصل الإنقاذ، ولكنه قول مرجوح. وإذا كان الحجر الواحد له شعب، وهو ما أشار إليه المصنف، إما بحجر لشعب أو بثلاثة، أما إذا كان ثلاثة أحجار فهذا لا خلاف فيه. وأما إذا كان حجرا واحدا له شعب فهل يجزئ ذلك أو لا يجزئ؟ على روايتين عن الإمام أحمد، على روايتين عن الإمام أحمد، الراجح في المذهب أنه يجزئ، الراجح في المذهب أن الحجر الواحد الذي له شعب يجزئ عن الثلاثة إذا كان له ثلاث شعب أو تزيد، أن هذا يكون مجزئا، كما لو كان حجرا مثلثا ولا يصل منه هذا إلى هذا عادة فإنه يكون ماذا؟ مجزئا. قالوا لأنه بمثابة الثلاثة في الإنقاء، قالوا لأنه بمثابة الثلاثة في الإنقاء، وهذا هو الراجح في المذهب. نعم.
فإن لم ينقي بها زاد حتى ينقي ويقطع على وتر.
نعم. فإن لم يحصل الإنقاء زاد، لأن المقصود إزالة أثر النجاسة، والفقهاء كثير منهم يحدون القدر الذي يحصل به الإجزاء، القدر الذي يحصل به الإجزاء يقولون أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء عادة، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء عادة، وهذا فيما يظهر وجيه، لكن يقيد معه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء عادة إذا كان حال الإنسان معتادة، إذا كانت حال الإنسان معتادة. أما إذا كان به علة وطغى بوله أو عفوا وطغى غائطه فإن هذا لا يقال فيه مثل هذا التقدير، لا يقال فيه مثل هذا التقدير، ولهذا استثنى الفقهاء رحمهم الله على الصحيح من أقوالهم، استثنوا إذا تعدى الخارج موضع العادة، فإذا تعدى الخارج موضع العادة فلا بد من استعمال الماء، لأن هذا زائد عما رخصت به الشريعة، زائد عما رخصت به الشريعة، وهذا باعتبار أن الأصل في الشريعة إزالة النجاسة، أليس كذلك؟ فلما أذنت الشريعة بهذا الاستجمار الذي هو ليس برتبة الماء في الإنقاء قصر على ما ورد في الشريعة، وهذا هو الصحيح من آراء الفقهاء، ولهذا قيدوه بثلاثة أحجار لأن الشريعة جاءت بتسميتها، وكذلك باعتبار الحالة المعتادة للناس. أما من به علة فطغى غائطه فخرج عن موضع العادة فهذا لا بد له من إزالته لأنها نجاسة، والأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء، والأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء، وهذا جاء فيه حديث من قول علي رضي الله تعالى عنه، لكنه هو مقتضى القياس، هو مقتضى الأصل والقياس أن النجاسة تجب إزالتها، فيقدر ما أسقطت الشريعة وعافت عنه الشريعة بموجب الاستجمار يقدر بالقدر الذي أذنت به الشريعة، وهو الحال المعتادة، الشريعة إنما أذنت الحال المعتادة. أما إذا كان عن علة يزيد فالراجح من قوله الفقهاء أنه لا يجزئ بل لا بد من الماء. نعم. قال فإن لم ينقي زاد حتى ينقي، أي ولو زاد عن ثلاثة أحجار، ويقطع على وتر، إذا قطعوا على ثلاثة أحجار فهي وتر، فإن زاد لحاجته إليه فإنه يقطع على خمس ونحو ذلك، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، وهو حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. نعم.
ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح.
قال المصنف ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح، أي سواء كان الخارج من مخرج البول أو الغائط معتادا، وهو البول والغائط، أو ليس معتادا، فكل خارج يجب الاستنجاء منه سواء كان معتادا أو ليس معتادا إلا الريح، إلا الريح فإنه لا يجوز الاستنجاء منها لأن الشريعة عفت عن ذلك. نعم.
فإن توضأ قبله فهل يصح وضوءه على روايتين؟
فإن توضأ قبله أي قبل الاستنجاء فهل يصح وضوءه على روايتين؟ المصنف رحمه الله يرجح الصحة، المصنف يرجح الصحة وهي مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وعن هذا قال فإن توضأ قبله فهل يصح وضوءه على روايتين. الموفق رحمه الله يرجح الصحة وهو مذهب الإمام الشافعي، قالوا لأن ذلك من إزالة النجاسة وإزالتها ليست شرطا لصحة الطهارة. والرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد عدم الصحة، وهذا هو الأظهر أنه لا يصح الوضوء قبل إزالة النجاسة، لأن الشريعة إنما رتبت في رفع الحدث هذا على هذا، فجاء متعاقبا في الشريعة. نعم.
وإن تيمم قبله خرج على الروايتين وقيل لا يصح وجها واحدا.
نعم. وإن تيمم قبله خرج على الروايتين، التخريج معروف وهو أنهم يخرجون على رأي الإمام ما ليس من نصه مما يكون مشاكلا له، مما يكون على قياس رأيه فيسمونه تخريجا، فإذا كان في الشريعة سمي ماذا؟ قياسا، وإذا كان في قول الأئمة سمي تخريجا. وقيل لا يصح وجها واحدا، والوجه عند الأصحاب، هذا فيه تخريج عندهم وفيه وجه وهو إطلاق عدم الصحة.
قال رحمه الله: باب السواك وسنة الوضوء.
نعم، باب السواك وسنة الوضوء أي ما يسن في الوضوء ويشرع. وبدأ المصنف بذكر السواك وهو من سنن المرسلين ومن سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون بالأراك ونحوه لا يختص بعود الأراك. قال: والسواك مسنون في جميع الأوقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كما في السنن والمسند. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استعماله، وحديث السواك جاء من وجوه في الصحيحين وغيرهما، فهو من السنن النبوية الثابتة التي لا يستراب في ثبوتها وفي مشروعيتها، حتى نقل عن إسحاق وبعض المتقدمين القول بوجوبه، وهو قول بعيد، فإن السنة صريحة بعدم وجوبه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المواضع التي يتأكد فيها السواك قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء. فهذه مواضع يتأكد فيها السواك، ومع ذلك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء. الحديث فيه وجهان، أحدهما في الصحيح والآخر في المسند. فإذا كان الشارع قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أي أمر الوجوب، وإلا فالأمر من حيث الأصل وهو أمر التشريع والاستحباب ثابت، فإذا رفع الشارع وجوبه في محل تأكده ففي غيره من باب أولى. إذا رفع الشارع وجوبه بقوله لأمرتهم فدل على أنه لم يأمرهم أي أمر الوجوب، وإلا فأمر الاستحباب متحقق، لا فدل على أن ما دون محل التأكد وهو المحل المطلق من باب أولى، ولكن يأتي ذلك على سبيل التأكيد، كما جاء في غسل الجمعة في حديث أبي سعيد الذي رواه أصحاب الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل مسلم ويتوضأ ويمس، وغسل الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، هكذا جاء في رواية الصحيح بذكر السواك معه، قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، مع أن السواك ليس بواجب، وأن غسل الجمعة ليس بواجب على معنى الوجوب الاصطلاحي، على معنى الوجوب الاصطلاحي الذي يسميه الفقهاء، وإن كان واجبا باسم الوجوب الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن النبي لما قال واجب فهذا على ظاهره، لكن الوجوب في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حرف النبي صلى الله عليه وسلم ليس مطابقا للوجوب الاصطلاحي الذي يحده أهل الأصول، الذي يحده أهل الوصول فيخرج عنه المندوب والمستحب. نعم.
قال رحمه الله: السواك مسنون في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب.
نعم، إلا للصائم بعد الزوال، إلا للصائم بعد الزوال. والمذهب مستقر عند الحنابلة أنه لا يشرع للصائم بعد الزوال، والقول الثاني للفقهاء أنه يشرع للصائم بعد الزوال. والقول الثاني للفقهاء لحديث عامر بن ربيعة أنه قال: رأيت النبي ما لا أحصي يستاك وهو صائم. قال: ولأنه الأصل، فإن الأصل مشروعية السواك، ولم يثبت النهي عنه في حق الصائم. ومن قال إنه لا يشرع في حقه قالوا: لأنه يزيل ما كان من الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا تعليل بعيد، هذا تعليل بعيد، فإن هذا الخلوف لا يقصد إظهاره لبني آدم، أليس كذلك؟ ما ثبت في حديث أبي هريرة بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله، وفي رواية: لخلوف فم الصائم يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك. فقيد في إحدى الروايات في صحيح مسلم وغيره بيوم القيامة، قال: أطيب عند الله من ريح المسك. فسواء قدرنا هذا على هذه الرواية المقيدة بيوم القيامة أو لم تقدر، فإنما هو عند الله، وليس هذا مما يشرع إظهاره لبني إيش؟ لبني آدم. والأصل أنه رائحة مستكرة لم تدع الشريعة إلى تحبيبها إذا انبعثت عن أثر السواك، بمعنى لم تدع الشريعة إلى استحسان عدم اتقائها بين الناس، أليس كذلك؟ لم تدع الشريعة إلى هذا، فاتقاؤها بين الناس هذا قدر من بشريتهم ومن طبيعتهم إذا خلوا عن الطعام. فالشريعة وإن أثنت على هذا الأثر باعتبار ما في حكم الله سبحانه وتعالى، إنها لم تدع إلى إظهاره لبني آدم ولا إلى عدم اتقائه. فإذا قيل إن السواك يزيله فهو لا يزيل هذا المعنى، وما في حكم الله سبحانه وتعالى لا يرد عليه هذا التقدير. فهذا فيه بعض التردد من جهة مناسبة حديث لخلوف فم الصائم لعدم مشروعية السواك بعد الزوال، هذا فيه بعض التردد من جهة كونه مناسبا في الاستدلال. وإن كان المشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا لا يكون على سبيل الكراهة، على طريقة طائفة من محقق الأصحاب يقولون إن هذا لا يستحب في مذهبه، أي في مذهب أحمد، لكنه لا يكره. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يكره. إذن للفقهاء طريقتان: منهم من لا يستحب السواك بعد الزوال للصائم، ومنهم من يستحب السواك مطلقا للصائم. ومن لا يستحبه هل هذا على سبيل الكراهة أو ليس على سبيل الكراهة؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد، فيه روايتان عن الإمام أحمد: الكراهة هو مذهب الإمام الشافعي، والرواية الثانية عدم الكراهة. والأصحاب مختلفون في المحقق من هاتين الروايتين. نعم.
ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع عند
ويتأكد الصلاة. استحبابه في ثلاثة مواضع، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا حديث متفق عليه. والانتباه من النوم. نعم،
عند الصلاة والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم.
نعم، والانتباه من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك، وهذا متفق عليه من حديث حذيفة، وجاء ذلك أيضا في حديث ميمونة وفي حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الليل شاصفه بالسواك، فإذا انتبه القائم لأن هذا مظنة تغير الفم. نعم، وتغير رائحة الفم لأنه يناسبه، وتغير رائحة الفم لأنه يناسبه. واستحب بعض الفقهاء السواك عند قراءة القرآن، واستحب بعض الفقهاء السواك عند قراءة القرآن، وهذا موضع الرابع في استحبابهم، وإن كان لم يثبت فيه حديث، لا يصح فيه حديث، لا يصح في استحبابه عند قراءة القرآن حديث. وأقوى منه في الأثر والسنة استحبابه عند الوضوء، أقوى منه في الأثر والسنة استحبابه عند الوضوء، لما جاء في المسند وغيره: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. نعم.
ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتفت فيه.
والسواك يكون بأي عود لين مناسب له عادة، وأشرفه في الجملة الأراك، وأشرفه في الجملة الأراك وهو أكثره مناسبة، لكنه يصح بغيره مما يكون عادة صالحا لذلك. وهل يكون السواك بغير ذلك من الإصبع ونحوه؟ بعض الفقهاء يجعل ذلك داخلا في اسم السواك المشروع، وبعضهم لا يجعله، وهذه مسألة محتملة على كل تقدير، وإن كان ظاهر كلام أكثر الفقهاء أن هذا ليس من السواك، أن هذا ليس من السواك. ولكن سواء قدر أنه يدخل في اسم السواك المشروع أو لا يدخل، فإنه من وجه آخر هو قدر من النظافة واتقاء الرائحة إذا لم يتيسر بيده سواك، وهذا مشروع، فإن النظافة مستحسنة في الشريعة، النظافة مستحسنة في الشريعة ومما يثنى بها. نعم.
فإن استاك بأصبعه أو خرقة فهل يصيب السنة على وجهين؟
فإن استاك بأصبعه أو خرقة فهل يصيب السنة على وجهين؟ فيه وجهان لأصحابهما قولان للفقهاء. ويستاك
عرضا ويدهن غبا ويكتحل وترا.
نعم، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، يستدل به الفقهاء أن النبي قال استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت، لكن هذا هو ظاهر الأصل في أن السواك يكون عرضا، وكيف ما استاك صح، لكن مما ينبه إليه في أمر السواك أنه يجب أن يكون استياك المسلم لا يخرجه عن مروءته، لا يخرجه عن مروءته، لا من حيث المحل ولا من حيث الصفة، يجب أن يكون أو ينبغي أن يكون، ينبغي أن يكون استياك المسلم لا يخرجه عن مروءته من حيث المحل ومن حيث إيش الصفة. من حيث المحل إذا كان المحل له صفة معينة وقد انكف الناس عن ذلك فلا يكون شاذا في تقليب سواكه في طول المجلس، واضح؟ ولا سيما إذا أقبل عليه بحديث أو نحو ذلك، هذا لا يستوعب عادة، إذا زاد كونه يعرض له السواك في المجلس هذا لا شك أنه صحيح، لكن إذا اتخذه في جملة المجلس الذي لم يعتد أو له صفة هذا المجلس فقد يوحي بعدم مبالاته بأمر صاحبه وأمر المتحدث ونحو ذلك، فإذا جاء هذا المعنى وجب تقديره. المعنى الثاني من حيث الصفة بأن يستاك على قدر من حفظ المروءة، لا يجلس يقلب فاه أمام الناس، هذا يقع فيه البعض أحيانا أنه يجلس يقلب فاه أمام الناس طولا وعرضا، وهذا ليس مناسب، ولا سيما إذا كان في اختصاص من المجالس كمجالس العلم ونحوها، وإن كان السواك مشروعا لكنه لا يكون بما يذهب المروءة بهذه الصفة، بما يذهب المروءة بهذه الصفة، بل يكون على قدر من الوقار الذي يحفظ خلق المسلم. نعم.
ويجب الختان ما لم يحفه على نفسه ويكره القزع.
نعم، قال المصنف رحمه الله ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. الختان من السنن، من سنن المرسلين، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس وذكر منها الختان، وكذلك ما جاء في حديث عائشة عشر من الفطرة وذكرت منها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثها المرفوع الختان. فالختان من سنن المرسلين وهو من سنن الفطرة، وثبت في صحيح البخاري وغيره أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن بالقدوم، فهو من سنن المرسلين وهديهم، وهو واجب في مذهب الإمام أحمد في حق الرجال، وهذا قول طائفة من الفقهاء، قال الإمام أحمد هو مكرمة للنساء أي ليس واجبا على النساء، وأوجبوه على الرجال في قول الإمام أحمد وطائفة من الفقهاء، وهو ظاهر مذهب الجمهور، هو ظاهر مذهب الجمهور من المتقدمين أنه يجب. ما لم يخف على نفسه، فإن خاف على نفسه لم يجب عليه، فإن خاف على نفسه لم يجب عليه. وهل يكون متعديا في طهارته ووضوئه ونحو ذلك إذا لم يختتن؟ بعض الفقهاء علل مسألة الوجوب بأن الطهارة لا تتحقق إلا به، بعض الفقهاء من الأصحاب وغيرهم عللوا مسألة الوجوب أو عللوا وجه الوجوب بأن هذا يحصل به تحقيق الطهارة، وهذا والله أعلم فيه نظر، لماذا؟ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري وغيره اختتن وهو ابن 80 سنة، وهو عليه الصلاة والسلام قد شرعت له الصلاة، فإن الصلاة مشروعة في دين إبراهيم وفي دين موسى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى موسى عليه الصلاة والسلام يصلي في قبره فالصلاة مشروعة. وفي قصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه 50 صلاة فراجع موسى وقال له ما قال حتى جعلها الله جل وعلا 5 صلوات. المقصود أن الصلاة مشروعة في دين الأنبياء، وإبراهيم ممن أمر بالطهارة، وهذه الأصول من الطهارة والصلاة مستقرة في دين الأنبياء. فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصلي ولم يؤمر بالختان إلا وهو ابن 80 سنة، فهذا يعلم به أو يظهر به أن هذا ليس موجبا للقطع بأن الطهارة لا تتحصل إلا به، ولو كانت كذلك لما حصل في المسألة خلاف بين الفقهاء، لو كانت الطهارة لا تصح إلا به. وهذا من حيث العادة متصور، فإنه من حيث العادة يمكن تحصيل الطهارة في الاستنجاء بالماء ولو لم يقع الختان. ومما ينبه إليه أن الختان وإن كان واجبا فإنه ليس من أصول الواجبات، في حق الرجل وإن كان واجبا في أظهر قوله الفقهاء وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إلا أنه ليس من أصول الواجبات. ومعنى هذا أن حديث العهد بالإسلام فيما يظهر لا ينبغي أن يبادر أو يفجأ بأن من أوائل ما يبدأ به، وربما يسمع ذلك قبل أن ينطق بإسلامه، أن إسلامه يبتدئ بالشهادة وإيش وأن يختتم. فهذا حديث العهد الذي جاء من ديانة وضعية وثنية كبوذية ونحوية أو جاء من دين محرف لا يكون مستوعبا لهذا، فهذا ليس من الفقه الصحيح في الدعوة، وإنما أول ما يؤمر به هو الأصول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعث معاذ إلى اليمن في الصحيحين: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. واليمن فيها يهود وفيها أهل كتاب كما في الحديث: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب وفيها عبلة أوثان. ولم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الختان، بل ما ذكر لرسول أرسله يدعو قوما إلى الإسلام، ولا ذكر لوفد وفدوا عليه وأسلموا بين يديه، ما ذكر لوفد بجملتهم أقوى ما جاء ألقي عنك شعر الكفر واختتن، أقوى ما جاء فيه هو حديث مختص بواقعة معينة. لكن أن هذا يكون من مبتدأ الإسلام وكأنه من الضروري، فيقع الإشكال من جهة أن بعض حدثاء العهد بالإسلام قد لا يستجيب إلى الإسلام، قد لا يسلم وقد يرتد اتقاء لهذا الأمر الذي يخاف منه. ثم إن الفقهاء الذين قالوا بوجوبه قالوا ما لم يخف، ما لم يخف على نفسه. فالمقصود أن هذا ينبغي جعله في موضعه من الشريعة، لا يبتدأ به الدين، بل يبتدأ الدين بما هو معلوم، وطهارته ووضوءه تصح ولو لم يختتم. وأسلم الناس من العرب وأسلم العجم بعد ذلك ولم يشتهر هذا الإلزام، فهذا مما يجب أن يكون فقها للدعاة إلى الله. ومثله ليس الختان فقط، كل فرع في الشريعة، فإنه إذا دعي حديث العهد أو من يريد الإسلام إذا سأل عن الإسلام ما هو وما الذي يحصل به دخوله الإسلام، لا يظهر لي أنه ينبغي أن تسمى له الفروع في الابتداء، لأن هذا قد يقطعه عن إيش؟ قد يقطعه عن الدخول في الإسلام. تبين له الفروع من باب بيان محاسن الدين، لكن أن يستثنى بعض الفروع بالتسمية وتقرب بالشهادتين فيتوهم ماذا؟ أن هذا الفرع قدره على قدر الشهادة، ولا سيما إذا جاء من أديان لا أصل لها كالأديان الوضعية المحضة التي الخرافة فيها ملأة، فيتوهم أن هذا القدر على هذا القدر. فكل فرع لا ينبغي تخصيصه في ابتداء الدين، لا ينبغي تخصيصه في ابتداء الدين. ولهذا إذا قام موجب هذا الفرع، إذا قام موجب هذا الفرع ذكر له، لكن في الابتداء يؤمر بالأصول، وأولها الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يؤمر بالصلاة ويؤمر بالصيام إن أدركه رمضان، وهكذا عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء كما هو هدي الأنبياء في القرآن. فإنهم ما ذكروا فرعا إلا أن يكون هذا الفرع حاضرا من حيث الواقع المعينة، مثل لما فشى في قوم شعيب التطفيف في المكان والميزان، تجد أنه قرن دعوته التوحيد، قرن بدعوته إلى توحيد الله مسألة العدل وترك التطفيف في المكال والميزان، لأن هذا شاع فيهم. فإذا مسائل الأصول يجب أن تقدم، فإذا استقر وآمن وينت له فروع الشريعة على مقتضى رتبها. نعم.
ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد.
ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعال المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تطهره، في تنعله وتطهره، وفي ترجله، وفي شأنه كله. نعم.
وسنن الوضوء عشر.
قال ويكره قبل، ويكره القزع.
نعم.
وهو حلق بعض الرأس وترك البعض.
نعم. ويكره القزع.
نعم. وهو حلق بعض الرأس وترك البعض. نعم.
قال وسنن الوضوء عشر: السواك والتسمية، وعنه أنها واجبة مع الذكر.
وسنن الوضوء عشر. سنن الوضوء عشر. قال الأولها
السواك.
السواك وسبق، السواك وسبق أنه من سنن الوضوء. والتسمية، وفي التسمية خلاف، هل هي واجبة أم أنها سنة؟ وأقوى ما فيها حديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقال الإمام أحمد إنه صح حديث في الباب، هو حديث أبي سعيد أحسن حديث في الباب، لكن التحقيق أنه حديث لا يصح، من جهة يعني ليس ثابتا، وإن كان ليس من المتروك لكن ضعفه بين، وهو حديث أبي سعيد. وقول الإمام أحمد أحسن حديث في الباب لا يدل على التصحيح كما هو معروف. وعلى هذا فإن التسمية الراجح فيها وهو قول الجماهير من العلماء أنها سنة، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وعليها طائفة من محقق أصحابه، وهو مذهب، هذا القول هو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، أن التسمية مستحبة وليست واجبة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن التسمية واجبة. نعم. لكن ذكر الخلال وهو من محقق الأصحاب ومتقدميهم أن الروايات استقرت عن الإمام أحمد أنه لا يرى بترك التسمية بأسا، نص على ذلك أبو بكر الخلال، وهو عمدة متقدم الحنابلة، وعمدة متقدمي الحنابلة. نعم.
قال وغسل الكفين إلا أن يكون قائما من نوم الليل، ففي وجوبه روايتان.
غسل الكفين مستحب إجماعا، إلا أن يكون قائما من نوم الليل خاصة، ففي وجوبه روايتان، لحديث إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، فلما قال أين باتت دل على أن هذا في نوم الليل. ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى أنه إذا قام من نوم الليل وجب عليه غسل الكفين في نوم الليل خاصة. والرواية الثانية وهي مذهب الجمهور من الفقهاء، مذهب المالكية والحنفية وأكثر الفقهاء، أن ذلك لا يجب وإنما يستحب، وإنما يستحب، وهذا هو الأظهر، أن هذا من باب التأكيد، أن هذا من باب التأكيد. فإن قيل إن غسل الكفين يشرع ابتداء في غير القائم من نوم الليل، ألا يكون هذا الحديث دليلا على نقل الحكم عن الاستحباب إلى الوجوب؟ إذا علم أن غسل الكفين يشرع مطلقا قام من نوم الليل أو لم يقم، أليس كذلك؟ فإذا قيل إنه يشرع مطلقا ألا يكون هذا الحديث ناقلا عن هذا الأصل؟ قيل لا يلزم أن يكون ناقلا إلى الوجوب، بل يكون ناقلا إلى تأكيد الاستحباب إلى تأكيد مشروعية ذلك، وهذا رتب تأتي في الشريعة، هذه رتب تأتي في الشريعة كالرواتب مثلا، فإنها منقولة عن أصل الاستحباب في فعل الصلاة ومشروعيتها مطلقا إلى وجه من التأكيد. نعم.
والبداية بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما.
قال والبداية بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما إلا أن يكون صائما، هذا سنة، وسيأتينا ما يجب من ذلك وما لا يجب، إنما المصنف هنا يبين ما يستحب. نعم.
وتخليل اللحية الكثة،
المبالغة إلا أن يكون صائما لحديث لقيط بن صبرة، فالصائم يتقي المبالغة في المضمضة والاستنشاق حتى لا يصل الماء إلى جوفه. نعم.
وتخليل اللحية الكثة،
وتخليل اللحية الكثة هذا أيضا مستحب ولا يجب. نعم.
وتخليل الأصابع
كذلك.
والتيامن،
التيامن لا خلاف بين أهل العلم أن هذا يشرع، البداية باليمين، لأن حديث عائشة صريح في هذا، ولأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم صريح في هذا، لكن هل يجب ولا يجب؟ لا يجب بين العضو الواحد، فلو قدم يده اليمنى على قدم اليسرى على اليمنى صح ذلك. نعم.
وأخذ ماء جديد للأذنين،
وأخذ ماء جديد للأذنين، وهذا على استحباب ذلك وهو مذهب الجمهور، هذا على استحباب ذلك وهو مذهب الجمهور، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله وفعله ابن عمر، وإن كان لم يحفظ به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعله ابن عمر واستحبه الإمام أحمد، وهو مذهب مالك والشافعي خلافا للإمام أبي حنيفة، وهي مسألة يسيرة، لكن الراجح الذي عليه جمهور الفقهاء أنه يستحب أن يأخذ ماء لها، والسنة ليست صريحة بأحد الوجهين، السنة ليست صريحة بأحد الوجهين. نعم.
والغسلة الثانية والثالثة
كذلكم، الغسلة الثانية والثالثة بالإجماع أنها لا تجب، وإنما الواجب واحدة، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، أخرجها البخاري في صحيحه، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ ثلاثا في غالب حاله، لكنه توضأ دون ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب فرض الوضوء وصفته.
باب فرض الوضوء وصفته، وصفة الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: وفروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين.
نعم، غسل الوجه والفم والأنف منه، أما غسل الوجه بالإجماع، أما غسل الوجه بالإجماع فرض بالنص والإجماع، والأصل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم، فهو فرض بالنص والإجماع. والفم والأنف منه على الصحيح، وهو قول أكثر الفقهاء خلافا لبعض أهل الرأي، خلافا لبعض أهل الرأي، فالفم والأنف يجب، المضمضة والاستنشاق واجبة، المضمضة والاستنشاق واجبة وليست من المستحبات بل هي من الواجبات على الصحيح. وغسل اليدين أي إلى المرفقين، غسل اليدين أي هذا فرض بالإجماع أيضا، وهذا صريح في الآية وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومضى به الإجماع. ومسح الرأس كذلك هو فرض بالإجماع، فرض بالإجماع مسح الرأس. وغسل الرجلين كذلك هو فرض بالإجماع. نعم.
وترتيبه على ما ذكر الله تعالى،
الترتيب على ما ذكر الله تعالى، الترتيب فيه خلاف بين الفقهاء هل هو مما يجب أو لا يجب، فإذن ابتداء هذه الفروض أن غسل الوجه والفم والأنف منه، واليدين إلى المرفقين كما سيأتي، ومسح الرأس وسيأتي القدر اللازم منه على الخلاف فيه، وغسل الرجلين إلى الكعبين، ولا يجزئ في القدمين إلا الغسل. ونقل عن بعض المتقدمين ما يدل على الجمع بين لبس النعل ومسح القدم، جاء هذا منقولا عن علي، ولكن هذا القول ليس محفوظا، ليس محفوظا عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا القول الذي ذكره بعض الفقهاء ليس من الأقوال المحفوظة بل هو من الأقوال الشاذة، والذي عليه عامة السلف والخلف وهو ظاهر مذهب الصحابة، وحكي إجماعا للصحابة وجوب غسل القدمين، فلا يجزئ مسحهما، لا يجزئ مسح القدمين، وما جاء في كتاب الله بين في هذا، ف فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فجعلها على هذه القراءة تكون منصوبة، أي أنه يجب غسلها. وعلى القراءة الثانية وأرجلكم، فإن هذا لا يفيد أنها تمسح، وإنما يكون من باب اللغة أنها خفضت وجرت من باب المجاورة، وهذا معروف في كلام العرب، هذا معروف في كلام العرب أن المجاورة تعتبر في الخفض، وهذا موجود في شعرهم. ومنه قول امرئ القيس في معلقته: فبلغ طهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو كديد معجلي. فقال أو كديد، مع أنه لو أخذه على الأصل لقال أو كديدا معجلي، فإنه يقول فبلغ طهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو كديدا، ما قال كديدا وإنما قال أو كديد معجلي بمقتضى المجاورة. نعم.
قال رحمه الله: والموالاة على إحدى الروايتين.
والترتيب على ما ذكر الله فرض، والترتيب على ما ذكر الله فرض، وهو مذهب الإمام أحمد قد استقر عنده، وهو مذهب الإمام الشافعي، وهو مذهب الإمام الشافعي خلافا لمالك وأصحاب الرأي، خلافا لمالك وأصحاب الرأي. والدليل على الترتيب أن الله سبحانه وتعالى ذكر الممسوح بين المغسولات، فدل على أن الترتيب معتبر. والوجه الثاني في الاستدلال أن هذا هو الذي تواتر في هدي النبي وسنته، فلم يحفظ في حديث واحد أن النبي ترك الترتيب، لم يحفظ في حديث واحد أن النبي ترك الترتيب. والوضوء عبادة يقدرها الشارع، فهي موقوفة على تقديره وتوصيفه، فلا يتعدى بها ذلك، فهو عبادة مبني على تقدير الشارع فلا يتعدى به ذلك. نقف على قوله والموالاة.